إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع عشر في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب الخامس عشر. قال: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. وقد عرفنا أن كتاب الزكاة في صحيح مسلم فيه أحكام الزكاة والصدقات والنفقات، بل ذكر فيه أحاديث الخوارج، لأنهم يتظاهرون بالدين وهم أهل دنيا، ويعيبون قسمة الصدقات، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا الباب وصول الصدقة عن الميت إليه، وسيأتي اختلاف العلماء في هذا، فيما يصل إلى الميت بعد موته، فبعضهم ينقل الإجماع على وصول ثواب الصدقة المالية من أي إنسان، وعليه فلو ذهب صاحب مال إلى المقبرة ورق قلبه فقال: مليون درهم من أموالي صدق عن أهل القبور، فهذا يصل على هذا القول. والإمام النووي نقل الإجماع على هذا، لكن سيأتي من ينازع في هذا الإجماع. هذا فيما يتعلق بالصدقة، وهي يعني عمل مالي. وأما العمل البدني فإذا كان هناك يعني اختلاف في الصدقة فمن باب أولى أن يكون هناك اختلاف شديد في غير الصدقة، كالصوم عن الميت والحج عن الميت والصلاة عن الميت وقراءة القرآن عن الميت ونحو ذلك. فهذه مسألة مهمة، إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء يكاد أن يكون محل اتفاق بين العلماء، وهو أن الميت ينتفع بسعي ولده، ينتفع بسعي ولده من جميع الأعمال، وذلك لأن ولده من كسبه، كأن الميت قبل أن يموت كأنه فعل صدقة جارية يجري نفعها، وكذلك الولد الصالح، الولد الصالح هذا من كسب الميت، والله تعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وولده من أثره ومن كسبه. ولذا كان من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يجعل له وليا يرثه، يرث العلم، يرث العمل بهذا الدين والدعوة إليه، هذا من أعظم فضل الله عز وجل على الإنسان، لأنه به يطول عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وتأمل كيف قال انقطع عمله. وشيخ الإسلام له بحث طويل لم يعجب الشيخ الألباني، لأن عند شيخ الإسلام أن كل شيء يصل للميت، فكيف يجيب شيخ الإسلام عن هذا الحديث؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فشيخ الإسلام يقول انقطع عمله، عمله هو، فليس فيه أنه ينتفع بسعي غيره، وإنما هنا انقطع عمله هو، هكذا يقول الشيخ كما سنذكر إن شاء الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية فعلها قبل موته ويبقى نفعها، أو علم ينتفع به، لأن هذا علمه الذي حصله وتعب فيه وتركه للناس. شوف الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، بقية العلماء من لدن الصحابة وإلى يوم القيامة، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له بأشمل معاني الدعاء، يدعو له ليس فقط دعاء المسألة، وإنما يدعو له يعني يعمل عملا صالحا فيكون لوالده نصيب منه. فالمهم أن هذا باب مهم، وصول الصدقة عن الميت إليه. ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك عن الشيخ الألباني أحكام الجنائز صفحة 118 ما ينتفع به الميت، ولا مانع أن نذكر به على سبيل الإجماع ما ينتفع به الميت. هنا الصفحة نعم 168 قال دعاء المسلم له، فهذا أيضا يصل من أي إنسان مثل الصدقة. قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. تأمل الشيخ كيف قال ولي الميت، يعني مش أي أحد، وبعدين صوم النذر، لأن الأدلة دلت على هذا، وأيضا قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أم غيره. هذا الدين، لأن الدين مالي، وأما هذا صوم النذر بدن. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره. قال لأن الولد من سعيه، والله يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فإذا ما في منافاة بين الآية وبين الحديث، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وولده من إيش؟ من سعيه. فالمسلم يسعى قبل موته وبعد موته ولده من سعيه. قال خامسا ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، ثم ذكر الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذا ما ذكره الشيخ، ثم ذكر هذه المسألة التي نحن نتكلم عنها، ما الذي ينتفع به الميت ويصل إليه. فنقل هنا عن الشوكاني قال وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين، وليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، يعني الشوكاني ما يقول بهذا الإجماع. وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه، فلا حاجة إلى دعوى التخصيص. وأما من غير الولد الصدقة فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، يعني على هذه العمومات، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. هذا الذي نقله الشيخ عن الشوكاني واختاره. قال وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها، وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعيه، بخلاف غير الولد. لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، ولم يقيدوه بالوالد أو بالولد يعني. فإن صح هذا الإجماع، الشيخ يقول إن صح هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة، ويظل ما عداها داخلا في العموم، يعني عموم الآية، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات. ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور لأمرين. الأول أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، فهذا هو الإجماع القطع المتيقن، إنما يكون في المعلوم من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول كابن حزم في أصول الأحكام، والشوكاني في إرشاد الفحول، والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتاب أصول الفقه. الشيخ الألباني يمدح هذا الكتاب جدا، أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف من علماء الأزهر. قال الثاني، اللي هو الأمر الثاني، أنني سبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفا، بل خلي بالك رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع. شيء عجيب، يعني مسألة ينقل فيها الإجماع عند البحث تجد الخلاف فيها، وتجد أن مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع. قال وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد أو غير الولد على الوالد أو على الولد. قال وهو قياس باطل من وجوه، أنه مخالف للعمومات القرآنية، أنه قياس مع الفارق، لأن الولد من كسب والده وغير الولد ليس كذلك. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل أو لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. قال وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، هذا من القواعد. باب القربات إنما هو باب توقيف. وكذلك العز بن عبد السلام في الفتاوى وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، وطبعا الاختيارات يعني أتقن وأدق، لأن هذا اختيارات للشيخ شيخ الإسلام. قال ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. هذا في الإيش؟ في الاختيارات. وأما الذي أنكره عليه الشيخ فهو قوله الآخر في الفتاوى مجلد 24 صفحة 366 وما بعدها. قال وللشيخ قول آخر في المسألة خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف فذهب، إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، ينتفع بجميع العبادات من غيره. وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم في كتابه الروح. وطبعا كتاب الروح لابن القيم يعني لا يوثق به. قال: بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحض. قال: وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة، واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها، وجاهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى الإيش، لا إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد، جاعلون نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فهذا يعني ما ذكره الشيخ في هذه المسألة، وسنذكر أيضا ما نقله الشيخ اليوتيوبي رحمه الله. وذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من كم؟ من 5 طرق. محمد بن بشر، يحيى بن سعيد القطان، أبو أسامة، علي بن مسهر، شعيب بن إسحاق، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل. قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ. قال: حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، من المكثرين في الحديث، 2210، أن رجلا، هذا الرجل هو سعد بن عبادة كما أخرجه النسائي، خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سمى. هذه رواية النساء. فهنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. نفسها يعني روحها، خرجت روحها، لكن خرجت فجأة، والميت إذا مات فجأة يقال افتلت فلان، افتلت. مات فجأة، وموت الفجأة آخذة أسف على الفاجر ورحمة للمؤمن. فأخذة أسف، أخذة غضب هذا على الكافر، ورحمة للمؤمن. بين هذا في الطرق التي أخرجها البيهقي رحمه الله، والحديث في صاحب داود 2667. إن أمي افتلتت نفسها، يعني خرجت فجأة، وطبعا هذا الفعل من الأفعال التي تلازم البناء لما لم يسمى فاعله، كما تقول عنيت بكذا، هرع فلان، فكذلك افتلتت نفسها أي سلبت. ونفسها يعني بالرفع على أنه نائب فاعل. ومنهم من يرويه بالإيش؟ بالنصب، افتلتت، وبعدين أراد أن يبين فقال نفسها، افتلتت يعني هي، بعدين نفسها يعني عطف بيان، لا عطف بيان. قال ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت. تصدقت يعني إيش؟ يعني أمرت ولدها أن يتصدق عنها، لأنه لم يكن موجودا كما علمنا من رواية النساء. أفلها أجر، في صفحة 310 ألفاظ أخرى، أفلها أجر في رواية البخاري، فلي أجر أن أتصدق عنها، وفي رواية النسائي هل ينفعها أن أتصدق عنها. قال أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، قال نعم تصدقت عنها. لكن طبعا هذا من؟ هذا الولد، هذه أمه. فالذين يقولون أن الصدقة تصل للميت من أي شخص كان ويستدلون بهذا، فماذا يقال لهم؟ القاعدة المعروفة، الدعوة أعم من الدليل. أنت بتدعي أنها تصل من أي شخص، قل هذه دعوة، هذه دعوة أعم من الإيش؟ من الدليل، يعني الدليل أخص، وهو أن الصدقة تصل من الولد. الفوائد في صفحة 311، بيان استحباب الصدقة لمن مات فجأة، ومنها جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه ولا سيما إن كان من الولد. شوف الشيخ من الأدل الخلاف المعروف قال ولا سيما إن كان من الولد. قال وهو مخصص، يعني الحديث، لعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا مساء. إذا جعلنا أن الصدقة تصل من الولد فلا داعي لدعوى الإيش؟ التخصيص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ولده وولده من سعيه. قال ابن المنذر أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عائشة أنها اعتقت عبدا عن أخيها عبد الرحمن، وكان مات ولم يوصى، وأجاز ذلك الشافعي. قالوا هذا من باب النفقة، وفرق غيره بينهما، وقالوا العتق لا خير فيه، لأن الولاء يكون لمن أعتق، فهذا بالنسبة للعتق. قالوا في بعض طرق حديث سعد بن عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: نعم. فدل على أن العتق ينفع الميت، ويشهد لذلك فعل عائشة الذي سبق. لكن يا أيها الإخوة، ترون أن ماذا؟ أن الصدقة من الولد، من القريب، وأما التوسع فكما مر في كلام ابن كثير أن باب القربات يقتصر فيه على ما ورد. قال: ومنها أن ترك الوصية جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد على ترك الوصية. ومنها ما كان عليه الصحابة من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، ومنها العمل بالظن الغالب. قال: وأظنها لو تكلمت تصدقت. وفيه أن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها، قد، وإلا فالأصل أن إخفاءها أفضل. ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه، لكن في بعض المواطن قد يكون إظهارها أفضل من أجل أن يتأسى به غيرهم. ثم في صفحة 313 ذكر المسألة، قال: اختلاف أهل العلم في وصول ثواب الصدقة وغيرها إلى الميت. بدأ بكلام ابن عبد البر، قال: ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحي عن الميت جائزة. هنا طبعا قال ولا خلاف، وأنه ينقل الإجماع، وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن في شيء، صحيح، لأنها ماء، فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، وجائز له أن يتصدق عن وليه وعن غيره، يعني وليه يتصدق عنه وغيره يتصدق عنه، وهذا مما ثبتت به السنة ولم تختلف فيه الأمة. وذكر كلام الإمام النووي وهو مذكور عندك في الشرح، قال: في الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء، الدعاء بدليل صلاة الجنازة دعاء للميت. قال: وقضاء الدين. قال: ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح. واختلف العلماء في الصوم، فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه، اللي هو من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من روى هذا الحديث؟ عائشة وابن عباس. وعائشة وابن عباس حملوا هذا الحديث على إيش؟ على صيام النذر، فهذا مما يقال فيه الراوي أدرى بمرويه. فإذا هذا لما قال واختلف العلماء في الصوم، فالراجح جوازه عنه. قال: والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال أحمد بن حنبل. الإمام أحمد يعني كل شيء يفعل للميت يصل إليه، فمذهبه إيش؟ أوسع المذاهب. قال: وأما الصلاة، الإمام النووي يقول: وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع. وقال الشوكان، ونقل الكلام الذي ذكرناه الآن الذي نقله الشيخ الألباني، قال الشوكاني: والحق أنه يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد وبالحج من الولد، كل هذا دلت الأدلة عليه، ومن غير الولد الحج من الولد كما في خبر الخثعمية، ومن غير الولد كما في حديث المحرم عن أخيه شبرمة لما قال: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالشوكاني يقول بهذا. قال: وبالعتق من الولد كما وقع في البخاري من حديث سعد خلافا للمالكية على المشهور عندهم. قال: وبالصلاة من الولد لما روى الدارقطني أن رجلا قال: يا رسول الله، إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ قال: إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك. لكن هذا الحديث ضعيف. فشوف الشوكاني قال: الصدقة من الولد، والحج من الولد ومن غيره، والعتق من الولد، الصلاة من الولد لا، لأن الحديث ضعيف. قال: وبالصيام من الولد لحديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك، عمرو بن العاص يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه العاص، قال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. فإذن الصيام من الولد. قال: ولحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، وذكر حديث: وعليها صوم نذر. صوم نذر لا أشكال فيه، وإنما يصوم عنه صوم الآش التطوع مثلا، يصوم عنه تطوعا. وأما لو كان عليه صوم فريضة فيطعم عن كل يوم مدا كما كان يفعل ابن عباس وعائشة. أيضا ابن عباس وعائشة كان يفتيان بأن من مات وعليه صوم الفريضة فيطعم وليه عنه عن كل يوم مدة. قال: وبقراءة ياسين من الولد وغيره لحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. طيب، المفروض نعم قال من ولد وغيره صحيح، لكن الحديث طبعا ضعيف. قال: وبالدعاء من الولد لحديث أو ولد صالح يدعو له، ومن غيره لحديث استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، وأيضا صلاة الجنازة دعاء، والدعاء للموتى عند الزيارة. قال: وبجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البر، لحديث ولد الإنسان من كسبه. فهذا ما ذكره الشوكاني. فتلاحظ أن الشوكاني الأشياء التي دل عليها الدليل أنها تصل إلى الميت هو قال بها. قال الشيخ الإثيوبي: وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق المسألة، هذا الذي قلنا أنكره عليه الشيخ الألباني، هذا في مجموع الفتاوى، وذكر كلاما طويلا وهو يعني يتمشى مع مذهب الإمام أحمد، فإن الميت يصل إليه يعني كل شيء، كل عمل صالح يفعل عنه. بعد كل هذا قال الشيخ الإثيوبي: الذي ظهر لي بعد النظر فيما سبق أن ما جاء النص بمشروعيته كالصدقة والعتق والحج والصوم والدعاء فالحق أنه يصل إلى الميت، وأما ما لم يرد النص بمشروعيته كقراءة القرآن ونحو ذلك فلا ينبغي قياسه على المشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، صحيح، وكانوا أرحم الناس بموتاهم، فلو كان كل شيء يصل لكان نقل هذا عنهم. فهذا هو ما في هذه المسألة، أن ما دل الدليل على وصوله فيقال به، وأما أن يقاس غيره عليه فلا. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان حاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة حاء، وحدثني علي بن حجر المروزي ثقة حافظ قال: أخبرنا علي بن مسهر حاء، حدثنا عندكم واو خلينا نشوف نسخة الشيخ ها؟ قال: أخبرنا علي بن مسهر حتى عند الشيخ الإثيوبي ما في حاء. قال: حدثنا الحكم ابن موسى قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، الحكم بن موسى أبو صالح القنطري ثقة، شعيب بن إسحاق البصري ثم الدمشقي ثقة رمي بالإرجاء، كلهم عن هشام يعني مثل محمد بن بشر بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة ولم توص كما قال ابن بشر، يعني كما قال محمد بن بشر، ولم يقل ذلك الباقون يعني يحيى بن سعيد وعلي بن مسر وشعيب بن إسحاق لم يقولوا ولم توصل. الباب السادس عشر. قال: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. سبحان الله، يعني كل عمل صالح صدق. كيف ذلك؟ في صفحة 328 قال القاضي عياض: يحتمل تسمية هذه الأشياء صدقة، وذكر ثلاثة توجيهات. الأول أن لها أجرا كما للصدقة أجر، فمثلا صلاتك صدقة لأن لها أجر كأجر الصدقة، تسبيحك صدقة، مباضعة الإنسان لأهله يعف نفسه ويعفها صدقة، بمعنى أن له أجر. هذا التوجيه الأول، فالطاعات تماثل الصدقات في الأجور، فلما كانت الطاعات تماثل الصدقات في الأجور أطلق عليها صدقة. التوجيه الثاني أن اسم الصدقة معناه يدل على صدق إيمان العبد وصحته، صحيح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. فلما كانت الصدقة برهان على صحة إيمان العبد وصدقه فيه، فكل عمل صالح يكون صدقة بهذا الاعتبار. والثالث معناه أنها صدقة على نفسه، ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث: حذيفة، أبي ذر، عائشة، وأبي موسى، وأبي هريرة. أما حديث حذيفة فقد أخرجه عن طريقه أبو عوانة وعباد بن العوام، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة ثبت، حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا عباد بن العوام أبو سهل الواسطي ثقة، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق الكوفي وهو ثقة، عن ربعي ابن حراش أبو مريم الكوفي ثقة عابد مخضرم، عن حذيفة بن اليمان، واليمان لقب واسمه حسل أو حسيل، حذيفة الصحابي ابن صحابي، وفي حديث قتيبة قال: قال نبيكم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الدقة، يعني لأن الإمام مسلم روى عن قتيبة وبكر بن أبي شيبة، في حديث قتيبة حذيفة قال: قال نبيكم، وفي حديث ابن أبي شيبة حذيفة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل معروف صدقة، ثلاث كلمات، ويمكن أن يندرج تحتها الدين كله. كل معروف يعني ما عرف حسنه شرعا وعقلا، ما عرف حسنه شرعا وعقلا. فالإيمان معروف، الصدقة، الصلاة، الصيام، الحج، ستر العورات، تحريم الخمور، تحريم السرقة، تحريم الزنا، كل ما جاء به الشرع من أوامر تمتثل ونواهي تجتنب فهي داخلة في المعروف. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: كل معروف صدقة. وعرفنا توجيههم، كل معروف صدقة يعني له حكم الصدقة في الثواب. كل معروف صدقة. قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله، يفعله أو يقوله، من الخير يكتب له به صدقة، حتى الإمساك عن الشر، يعني الترك إذا كان لله فهو صدقة. وقال الراغب الأصفهاني: المعروف اسم كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل معا. وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر. قال: والمراد بالصدقة الثواب، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. قال: وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس، فلا تختص بأهل اليسار كما سيأتي في الحديث. لما جاء فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الصدقة والمعروف: كل معروف صدق. الذي بعده حديث أبي ذر، وقد أخرجه من طريق واحدة. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد. عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة فاضل. قال: حدثنا مهدي بن ميمون، أبو يحيى البصري ثقة. قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة البصري، صدوق عابد. عن يحيى بن عقيل البصري، نزيل مرو، صدوق. عن يحيى بن يعمر، ثقة فصيح بصري أيضا. عن أبي الأسود الديلي، ويقال أيضا الدؤلي، وهو بصري واسمه ظالم ابن عمرو، ثقة مخضرم فاضل. عن أبي ذر عن أبي ذر جندب ابن جنادة، الصحابي المعروف، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير. ذهب أهل الدثور بالأجور، ثم بينوا، قالوا: يصلون كما نصل، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، وهذا ليس عندنا. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقوا؟ إن بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله، قد عرفنا التوجيه، ثلاث توجيهات. التوجيه الأول إيش؟ تماثل الصدقات في الأجور، الطاعات تماثل الصدقات. والشيء الثاني أنها مصدقة لإيمان الإيش؟ لإيمان العبد. والثالث أنها صدقة على نفسه. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. طيب، إن بكل تسبيحة صدقة، طبعا اسم إن، وكل هذا عطف، بكل وكل تكبيرة إيش؟ صدقة. لو كانت يبقى المفروض وكل تكبيرة، فالصحيح وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدق. هنا قطعه، قال: وأمر شوف الشراح رحمة الله عليهم قال لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام الدين فقطعه وابتدأ به للعناية به. هذه طريقة العرب، أنهم إذا قطعوا عن العطف واستأنفوا يكون للاهتمام. قال وأمر بالمعروف صدق ونهي عن منكر صدق. طيب قال وفي بضع أحدكم صدق، في بضع أحدكم، وفي رواية الإمام أحمد وفي مضاضعتك أهلك صدق، يعني في جماع المرأة. فالبضع يطلق على العضو ويطلق أيضا على الجماع. وفي بضع أحدكم صدق، فالمباحات تنقلب طاعات وصدقات بالنيات الصالحات. كان عندما يأكل، وأكل عشان أتقوى حتى أقوم أصلي ركعتين، حتى أمشي في حاجة فلان، أنام من أجل كذا، يجامع زوجته من أجل كذا، وهذه تجارة النيات. المباحات تنقلب طاعات بالنيات الصالحات. وفي بضع أحدكم صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، يعني هو يتلذذ ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان علي فيها وزر؟ شوف كيف القياس، هذا يسمى قياس العكس، والعلماء يختلفون في دلالته، والصحيح أنه معمول به لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، وضعها في الحلال يعني هو ينوي أنه يأخذ الحلال ويترك الحرام، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فوائد الحديث في صفحة 331 بيان أن كل نوع من المعروف صدقة، فيه فضلة التسبيح وسائر الأذكار، فيها ذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، فيه تنبيه المفتي على مختصر الأدلة، فيه جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى، لأنهم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته تكون ويكون له فيها أجر، ومنها جواز القياس وهو مذهب كافة العلماء ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. وذكر شيخ الإسلام أن هذا من بدعهم، فمن بدع الظاهرية إنكار الإيش؟ إنكار القياس. قال النووي وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. صحيح، القياس الصحيح دليل شرعي، وذم التابعين للقياس إنما هو القياس الفاسد الذي يكون في مقابل الإيش؟ في مقابل النص. نريد أن ننبه هنا على شيء مهم فيما يتعلق وأمر بالمعروف صدق ونهي عن منكر صدق. عندك في كلام الإمام النووي قال فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره قال وأمر بالمعروف، يعني في كل فرد من أفراده. قال والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتهليل والتحميد، ولذلك قطع عن غيره. نعم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا. أنا أريد أن أنبه على هذا. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون نفلا، وإنما هو أمر واجب. كم بقي أيوة. ها هنا يعني فتوى للشيخ بن باز رحمه الله، سئل ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العامة، فذكر كلاما طويلا إن شاء الله نفتتح به درس المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن ذكر